اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الخادم يذنب. عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاء. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. باب من عد على خادمه مخافة الظن. عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن، وفي رواية خشية الظن. أبواب أخرى من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله يذكر فيها أنواع من أنواع الأداب العظيمة. منها يقول: الخادم يذنب. إذا أذنب الخادم ما الذي يصنع معه؟ عرفنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالعفو، وكان يعفو صلوات الله وسلامه عليه، وكان عفو عفوا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. وأنس بن مالك لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال له: على شيء صنعه لما صنعته، ولا على شيء تركه لما تركته، صلوات الله وسلامه عليه. فهنا من الحديث حديث لقيط بن صبرة يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. الحديث لقيط بن صبرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الراعي راعي غنم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم غنم، ومن الفتوحات التي فتح الله عز وجل عليه كان له نصيب في الفيء، كان له نصيب في الغنيمة عليه الصلاة والسلام، هذا نصيب له كثيرا جدا، ومع ذلك نصيبه كان يوزع على المسلمين، يعطي لبيته ما يحتاجون إليه من أقواتهم عليه الصلاة والسلام. عنده 9 نسوة، فكل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما يكفيهم سنتهم، وكان له 100 غنمة، والله لو شاء كان يبقى معه 2000 غنمة، كان 10,000 غنمة، نصيبه كبير جدا صلى الله عليه وسلم، ولكن هم المية، مش عايز أكثر من ذلك، للضيوف اللي ينزلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل به أحد من الضيوف، وكم يأتيه الوفود، ومن كثر من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف عشانهم، يستلف من أجلهم، يبعد يستلف من فلان، يستلف من علان، علشان خاطر هؤلاء الضيوف اللي جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم ويهديهم ويعطيهم عليه الصلاة والسلام. الغرض هنا أنه لقيط ابن صابرة يقول: دفع الراعي في المراح سخلة، إن غنم لسه مولودة، شاية صغيرة لسه مولودة جايبها الراعي، يبقى الغنم كانوا 100 بقوا 101، لا مش عايزين 101، اذبح مكانها واحدة، فيذبح واحدة للحاضرين للموجودين. فهنا يمكن لقيت يظن انه ذبحها له من اجله، انا ما كنتش عايز يا رسول الله، لا مش ذبحنا من اجلك ولا غير، احنا عندنا 100 غنم مش عايزينها زيت، هم 100 كفاية قوي، فلما تتولد واحدة بنذبح واحدة مكان اللي ولدتها به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. ده الراوي نفسه اللي يذكر ذلك، يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسبن، لا تحسبن ولا تحسبن، هذه قراءة في القرآن، قراءة في القرآن، لكن كأن الراوي يقول إن كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسبن، ما قالش لا تحسبن، وهنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأخذت القراءات كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء اللي قرأ لا تحسبن أو اللي قرأ لا تحسبن، هذه قراءة صلى الله عليه وسلم وهذه قراءته، فقرأ هذه مجموعة من القراء لا تحسبن، من أقرأ بها قراءة ابن عامر وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة أبي جعفر، باقي القراء يقرؤون لا تحسبن بالكسر، هذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة، لكن الراوي يعني بيأكد أنه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسبن بالكسر مش بالفتح. إن لنا غنما لا تحسبن، وما ذكرش لا تحسبن إيه في الحديث، لكن الحديث ده في مكان تاني، لا تحسبن أن ذبحنا هذه من أجلك، يذبحنها من أجلك عشان الرجل ما يتحركش، يقول رحت النبي صلى الله عليه وسلم وذبح لي وحركت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى لا يحلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ذبحناها للحاضرين وأنت من ضمن هؤلاء الحاضرين، إن عندنا 100 غنم زادت واحدة ولدت فذبحنا مكانها واحدة من الكبار. إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال يعني ضمن ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صابرة، قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، لا تضرب ضعينتك يعني امرأتك، تضربش زوجتك زي ما تضرب العبد والأمة، لا، لكن الأمر يوم ما يكون بين الرجل وبين المرأة شيء، في البداية يبتدي بالوعظ والحكمة، وإذا ما نفعتش الوعظ والحكمة يبقى يهجرها في المضجع، ما نفعش هذا يبقى يضرب ضربا غير مورح، يعني ضربا غير مؤذي لا يؤذيها، إنما هو الضرب بس علامة إن هو غضبان متضايق من المرأة، فيقوم المرأة تستشعر بالحرج إن الرجل يضربها اللي بيضرب البهائم مش الإنسان، فتقوم المرأة تستشعر الحرج من ذلك، فيقول هنا لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ. هنا طبعاً الخادم يذنب كأنه يقول أنه يجوز ضرب الأمة، لأن هنا بيقول له لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، هنا المرأة تضرب ولكن ضربا هينا، يوم ما خلص مش نفع الوسائل معها، الموعظة الحسنة الهجران في المضجع مش جايب نتيجة، بآخر حاجة يلجأ لها الضرب، لكن ما يسويهاش بالأمة أو بالعبدة أن يضرب المرأة الحرة كضربها. يبقى هنا يجوز أن يضرب الرجل عبده أو أمته إذا أساء، إذا أخطأ، كنوع من التربية، وأحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا الشيء، إنه مهما تنصح تنصح ما فيش فايدة ما بيعملش، وبعدين أحيانا كانوا يقولون إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، فكثير من العبيد أخلاقهم أخلاق سيئة، فإذا الإنسان أحسن إليه وبدأ ما يشدش عليه يقوم هو اللي يتطاول، العبد يتطاول، فذلك يقول لا، لابد من تأديبه، فالتأديب على الإساءة فقط، يؤدب مع الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه لا يعطي عقوبة أكثر من الذنب الذي وقع فيه. فكأن الترجمة في الباب باب الخادم يذنب هنا في هذه الجزئية، لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، هنا كأنه إقرار بأن الأمة قد تضرب إذا أساءت وإذا وقعت في شيء من الذنوب. قال وإذا استنشقت فبالغ، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أدب المضمضة والاستنشاق، يعني في الاستنشاق ما تجيبش المية تحطها كده في مناخيرك، لا، تحط المية في الوضوء وتستنشق، تستنشق، تدخل المية في الأنف، ودي مفيدة صحيا جدا للإنسان، لأنفه، للجيوب الأنفية، تقول الماء تنظف وتقلل الجراثيم الموجودة في هذا المكان. قال إلا أن تكون صائما، إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق ولا مضمضة حتى لا يبلع الماء. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. من ختم على خادمه، يقول أبو العالية كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، يبقى هنا الختم يختم عليه على إيه يعني؟ يعني يقول تعد عليه، تعد عليه، ودي هذا تخليك أنت في راحة نفسيا وما تقعدش كل شوية تشوف الخادم موجود في البيت، العجيز موجود في المحل، العبد الموجود عند سيده، ما هو سيده حيجيب الحاجات، خد حط دي في الخزنة، حط ده في المكان كده. لو ادى كده من غير عبد وبعدين يصير حاجة ناقصة، راحت فين هذه الأشياء؟ يقول لك لا، اختم عليها، اختم على الحاجة، طالما هتدي له كيس فيه فلوس اختم على الكيس، يعني اكتب الكيس ده فيه 10، الكيس ده فيه 1000، الكيس ده فيه كذا، يبقى اختم على الحاجة اللي بتديها للخادم، تقوم يوم ما تطلعها هتلاقي الخط بتاعك موجود عليه، يبقى ما تسيئش الظن في هذا الخادم. دي الأمر، والإنسان ينبغي يفعل هذا في أي مكان، طالما عندك أشياء الذي تحافظ عليه، وطالما أنك عهدت من نفسك أنك شكاك، يبقى هنا لا، اقطع الشك باليقين، يوم ما تحط حاجتك في البيت اكتب عليها، بحيث أن أحيانا الإنسان ينسى، يروح مادي يديله في الظرف واخذ منه حالة، وبعدين يرجع له الظرف ده كان فيه كذا، ما أنت اللي أخذته، هو نسى، نسى هذا الشيء، يشك في أهل البيت وضايق أهل البيت ويحصل المشاكل الكثيرة من هذا الشيء، يقول لك بيخوننا في البيت كل شوية، يتهمنا بحاجة كل شوية. لا، أنت ريح نفسك، اكتب الحاجة اللي أنت بتاخدها والحاجة اللي أنت بتحطها، حطيت مبلغ كذا، أكثت منه في الوقت الفلاني كذا، وضعت كذا، يقول أهو هنا كنا نؤمر أن نختم على الخادم، نختم على الخادم، يعني لما نديله حاجة فيها فلوس، حاجة فيها طعام، فيها كذا، نختم بمعنى نكتب عليها، نكتب عليه يعني على ما أعطيناه للخادم لكي يحفظها. ونكيل ونعدها، ونكيل ونعدها، نكيل ونعد، يعني ما يكون بالعد، خد أديمية هم حدهم لك 1 2 3 ليه؟ لو قلت له خد أديمية يجي لك بعد كده لك لك مش مين، كنت غلطان في الحساب، لك عد أمامه. والشريعة تعلمنا هذا الشيء حتى في البيع والشراء، إذا سميت الكيل فكل، إذا سميت الكيل فكل، هنا يقول لك لما هتبيع لإنسان حاجة، عندك كياس سكر، كياس ملح، وبعدين هتقول له أنه الكيس من دول كيلو، خد 10 كياس، انت كلف خطرك انك تكون وزنهم الاصل، هل هو كيلو ولا مش كيلو، ممكن يكون حاجة منها مسكوبة خرت اللي فيها ما طلعش كيلو، طففت انت في الكلام في 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 الميزان. فلذلك يعلمنا اذا اخذت من انسان حاجة بالكيل ما تبيعهاش بالكيل الاول، اذا فكت حاجة من انسان بالوزن ما تبيعش بالوزن الاول، يمكن الاولاني خدعك، يمكن ضحك عليك، يمكن الحاجة اللي انت خدت فيها البتاع باظ منها شوية ولا خر منها حاجة، لا، اما تيجي تبيع وتسمي كيلا ثانيا او وزنا تقوم تقول حوزن لك الحاجة دي 10 كيلو، انا شريها 10 بس حوزنها، يمكن تطلع 9، يمكن تطلع اكثر او اقل، يبقى اوزن من جديد حتى يطمئن هذا الانسان. فكانوا يؤمرون ان يختموا على الخادم، يعني يعني ما تبرش دماغه يختم عليه، يعني هختم على ايد ولا هختم على افاه مثلا، لا لا، مش المقصد ده، المقصد الكتاب، الكتابة، انك تكتب لما تدي الخاتم الخدام الحالة تقوم تختم عليها، تكتب عليها بخطك ان اديته كذا في وقت كذا. ونكيل ونعد، لما نديله الحاجة أديب الكيلة هي تقوم تكيل أمامه، هتديله الحاجة يحافظ عليها يحفظها لك في الخزنة بالعد، بتعد أمامه هذا الشيء لكراهية أن يتعودوا خلق سوء، كراهية هنا أمان، هتبقى أنت في أمان. الخدام يوم ما هو يفكر إنه يسرقك يقول لك لا، ده عادي تحسرقه إزاي، يقوم يرجع في كلامه، ما يعملش هذا الشيء، يقوم ما يعودش نفسه على إنه يمد إيده يسرق حاجة من الحاجات اللي مولودة، لأنه عارف إن أنت بتعد وإن أنت بتكيل وإن أنت بتختم. كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء، يبقى الخادم عشان ما يتعودش ان هو يفكر في السرقة، والحاجة التانية احنا برضو اللي بتدي للخادم ما نسيقش الظن، لان انا كاتب بخطي على الحاجة اللي عمل ان دي 9، ما اجي اخدها مش هقوله 10، انا كاتب عليها انها كانت كذا حتى لا تسيء انت الظن. والعادة لما يكون انسان عنده خادم ولا عنده أدير وبعدين يقعد يقول له اصل انت حرامي، اصل انت لص، اصل انت كذا، في الاخر بقى ينحس بقى على كده، الحرامي حرامي، طب حسرق وأي فرصة يمد إيده ويسرق، هذا خلق السوء، أنت الذي عودته ذلك. الإنسان لما يقول للواحد أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب، وهو مش كذاب، مرة في مرة هيتضايق وبالآخر كذاب كذاب، طب هكذب عليك بقى، يقوم يكذب عليك في النهاية. لكن لا تعود ابنك انك تقول له انت كذاب، انت كذاب على طول، لا، ولكن ذكره بالله سبحانه وتعالى. فيوم تلاقيه يخطئ في الحالة، لا، الكذب حرام، ما تكذبش، اتقي الله سبحانه وتعالى، وما تعدش وتزيد، وما توصفوش بهذا الوصف، انه اذا وصف به وطلع عليه استحلاه بعد كده، ما يهموش انه يكون. شوف كثير من اللي في الشوارع تلاقي اسمائهم اسماء قذره واسماء وحشه جدا، اللي اسمه خيشه واللي اسمه مش عارف ايه، ولما تساله اسمك ايه يقول لك اسمي خيشه، مش مكسوف، لانه تعود ان ينادى بهذا الشيء. كذلك اذا كان انسان بيقول انت حرام انت حرام انت، لما انا حرام فيها، يعني اتعود على هذا الشيء. فلذلك كانوا لما يعدوا ويكيلوا ويديلوا بالوزن يقوم هذا، حتى لا يتعود الخادم خلق السوء، حتى لا يتعود خلق السوء، وحتى لا يتعود صاحب العمل انه يسيء الظن في من عنده. يقول سلمان: اني لاعد العراق العراق على خادمي مخافة الظن. شوف، اني لاعد العراق على خادمي، يعني ان اما بجيب له اللحمه، خد حبه اللحمه دول شيلهم، اللحمه دي العراق اللي هو عباره عن عرق او حته عظمه عليه مكسوه لحم، عظمه عليها مكسوه هذا الامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرقه، يتعرق يعني ياخد الجزء من الساق او من الكتف عظمه وفيها لحمه فياكلها، ما يعرفش يقطع ويعمل بشوكه ومعلقه وبتاع، لا، كان ياكل صلوات الله وسلامه عليه حسب ما تيسر، كان لا يمنع ان يقطع بالسكين عليه الصلاه والسلام. فهنا كان لما يدي للخازن بتاعه: خد شيل هذه الاشياء في المخزن عندك لحم، يوم يعد عليه، اديت لك كذا فخده، واديت لك كذا كذا، واديت لك كذا عظمه، بحيث ما يفكرش الخادم انه يسرق منها حاجه. طيب هنا انت منعته من السرقه بهذا الشيء، طيب اديله منها بقى واكلها. ودي كان فعلهم، كان فعلهم ياكلوا الخادم مما ياكلون، بحيث انه بيمنع الخادم انه يمد ايده على الحاله ويحافظ على الحاجه الموجوده عنده، انه يطعم منها الانسان الذي تعب فيها. يقول يزيد ابن عبد الله بن قصيد: ارسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه غلاما له ذهب او ورق فصرف، فانظر بالصرف فرجع اليه فجلده جلدا وديع. ادي ادب من الاداب. ابن عمر ضرب العبد بتاعه ضرب شديد جدا، ضربه جلده، ليه ضربه يا ترى؟ يقول انه ارسله بذهب او ورق فصرف، يعني خد روح فك الا دول، راح يفك. وبعدين الصرف المفروض فيه انه يدا بيد مثل بمثلها وها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كأن العبد ده الثاني قال له: معيش فلوس دلوقتي، طب هات بعدين، هات بعدين. هذا لا يحل، لا يجوز. وان كان العبد يمكن وجهه نظره انه رحمه بيه، طب بعدين يبقى يجيب لي الشيء هنا. هنا لما رجع ابن عمر ضربه ضربا وديع، ضربه ليه؟ ابن عمر ما كانش بخيل، ده كان كريم جدا، ده كان لما يشوف عبده بيقف يصلي ويحسن الصلاه يعتقه، العبد ده يساوي قد ايه ذهب هذا العبد اللي بيعتقه عبد الله بن عمر. لكن هنا لما ضربه قال له: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف، روح هات الحاجه بتاعتنا ما تصرفش، مش عايز تصرفها. ليه؟ لانه وقع في الربا، الربا انه حين تبيع ذهبا بذهب او ذهبا بفضه لابد ان يكون ها او ها، اخذ وعطاء، ما ينفعش ندي ذهب واستنى اخذ الذهب بعد ذلك اللي قصاد، او ادي فضه واستنى اخذ الفضه، او ادي ذهب واستنى اخذ عليه فضه بعد ذلك، لا، حالا ها او ها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع في الربا لما ضرب حرم يعمل كده مره اخرى، فضربه عبد الله بن عمر يؤدبه حتى لا يقع في هذا الربا اللي يؤذن صاحبه بحرم من الله ورسوله. ايضا حديث اخير في هذا الباب حديث ابي مسعود، وذكرناه قبل ذلك لما ضرب غلامه والنبي صلى الله عليه وسلم راى فقال: اعلم ان الله اقدر عليك منه عليه. تضرب الغلام عما نزل في ضرب، ربنا اقدر عليه منك عليه. فقال: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما لو لم تفعل ذلك للفحتك النار، لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. انت ضربته ضربت زيادة عن اللزوم كرشافور تضرب هذا الضرب للفحتك النار. يا ترى مين يطيق لفح نار جهنم والعياذ بالله؟ من يطيق ذلك؟ لو جمعت ضرب الدنيا كلها مش حيساوي شيء من لفحة النار يوم القيامة. فهذا الضرب يساوي لذلك الرجل هو حر لوجه الله حيث أنه لا يعذب يوم القيامة على أنه ضربه. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.